صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وررا في كتابة عالم الحس وعالم الحس يريد أن يكون المصنف في هذا اليوم أن يكون ما هو من الجمال والجمال والنفس والنسب الموجود بين كل شيء ونفسه. الآن لو جعل الإنسان النظرة الدقيقة على نفسه لوجد عليه السلام لوجد نفسه مثالا من جمال الحمد ولوجد النظام والنسب الموجود بين العينين وبين الوجه وبين الأنف وبين الأعضاء نسبا مترابطة جميلة موزونة. سيقول المصنف إجمالا أننا في هذا العالم من النسب ومن الجمال ومن الاتزان إنما هو يتطابق مع ذلك العالم الأعلى، فهو آية تحكي وتروي جمال ذلك العالم، كما وأن العالم الأعلى يحكي جمال وجلال الحق سبحانه وتعالى، بل العالم بكله يحكي الجمال الإلهي. غرر في تطابق عالم الحس وهو عالم الطبيعة مطلقا بما يعم الأفلاس والعناصر في تطابق عالم الحس وعالم الحقل، أي أن ما هو في عالم الحس من جمال ونظر ونسب هذا كله يتطابق معنا مع تلك العوالم التي هي أعلى من هذا العالم ويحكي هذا العالم جماله ومبنى ذلك العالم. النسب الوضعية والهيئات الحسية الواقعة، النسب الوضعية كل شيء مع الآخر له نسبة خاصة، والشيء مع أعضاء نفسه له نسب دقيقة هندسية منظمة موزونة، والهيئات الحسية الواقعة في عالم الطبيعة الذي عبر عنه في عالم الحس أضلال تلك النسب أضلال تلك النسب النورية والهيئات المعنوية. يا نسب هنا نسب وضعية، هنا نسب طبيعية، هنا نسب مادية، هنا أوضاع ومحاذاة مادية، وهناك نسب ومحاذاة معنوية وهي النسب الحاصلة بين العقول. أضلالها النسب الوضعية ها هنا أضلال حافية تحكيما، هي أضلال تلك النسب النورية، يعني يا نورية النسب العقلية والهيئات المعنوية. وقنم قلنا كلمة ثمن وكلمة درجة وكلمة جنس، كما تقدم هذه كلها كلمات واحدة من الإشرافيين على السير الطبيعي. وقنم لزينة وكمال جاء بمعنى جاء مخفف جاء زبر جاء يقول والصنم الموجود ها هنا أي والشيء فيه والشيء من الذي هو من عالم الطبيعة كإنسان كطاووس كشجر كبقر وما شاكل هذه الأمور. وصنم بزينة يقول وكل صنم في هذا العالم بما لديه من زينة وجمال، سواء كان الجمال الموجود في عالم الحيوان والنبات أو كان الجمال الموجود في عالم المعادن كجمال الذهب والفضة وما شاكل هذه الأمور. وصنم بزينة وكمال جاء زبر جاء يعني جاء حافيا جاء كاشفا عن جمال في عالم الحقول والأنهار. صفواه كان بنور ربه أرجو المساعدة آدي صوته. صفواه يا صفواه أي الصدمون أي الجسمون، سواء كان جسما معدنيا أو جسما حيوانيا أو نباتيا، فهو كان بنور ربه أرجو صوته. كل ما في العالم إنما هو يحكي جماله وجلال الحق سبحانه وتعالى. لكن حسب الظاهر المراد من كلمتي بنور ربه يعني بنور رب نوعه، يعني بنور رب نوعه وهي أرباب الأنوار. وبعبارة ثانية يريد أن يقول كل فرد طبيعي من هذا العالم إنما يحكي رب نوعه. فالأفراد الطبيعية كزيد وعمر وهند وفاطمة في عالمنا الحسي هذا تحكي نور ربها، أي تحكي نور أربابها، يعني تحكي نور ربنا أيها الإنسانين. فإذا رب النور فرد عقلاني مجرد، وهو من العقول العرضية الذي هو يدبر أفراده في عالم الطبيعة. فكل جمال وجمال موجود في فرد من أفراد عالم الطبيعة بنحو البساطة وبنحو الإجمال موجود عندهم عند ربه عند رب نوعه. فهو كان بنور ربه ورب النوع، وهو رب النوع الموجد يعني الموجد من جمال رب نوعه. هذه الألوان العجيبة التي في رياش الطاووس، هذه الألوان العجيبة التي هي في رياش الطاووس، فإن جمالها يحكي جمال رب نوع الطاووس. بل كلما يقع من الهيئات الأنيقة، هذا مثال الطاووس مولانا، بل كلما يقع من الهيئات الأنيقة الجميلة الدقيقة الموجودة في العالم المحسوس والنور القاهر وهو رب النور والنور القاهر والنور أرسل، بل كما يتحدث يعني كما وأن جمال الطاووس يأتي جمال رب النور، كل ما هنا في هذا العالم لأي فرد من الأفراد الطبيعية إنسانية كانت تجارية كانت نباتية كانت وخرجة كانت معدنية كانت، إنما تحكي جمال ربنا وإله. وآخر عبارة الحكرة عليه السلام، والنور القاهر وهو رب النور في ثمنه الغاصب، في ثمنه الثمن الغاصب هو الفرد الذي هو في عالم الطبيعة برب النور. والنور القاهر في صممه، يعني في صمم النور القاهر، والمراد من الصمم هو الفرد الذي يرجع إلى رب نوعه. كفرد الإنسان كذلك الراجع لرب نوعه الإنساني، وهو الوجود الإنساني المجرد كما قالوا. في صممه الغاسق بمعنى الظلم. فيقول كل فرد من أفراد هذا العالم الطبيعي ظلمة، لأنه محجوب بحجب المادة الظلمانية. وقد تقدموا أن المادة بما هي غائبة عن نفسها، فلا يعلم بعض أجزائها في بعض. والنور القاهر في صممه الغاسق، يعني في أفراده من هذا العالم المظلم الطبيعي، حكمه يعني حكم النور القاهر وهو رب النور من القهر والحب ونحوهما انسحب على أفراده الطبيعيين. واضح؟ فرب نوع قاهر بأنواره ينسحب حكمه على فرده كالشمس، فتكون قاهرة بنورها لبقية الكواكب. فهكذا يعتقدون، فإنما يكان في رب النور ينسحب وينجر على من؟ على أفراد ذلك النوع. فإن كان الرب النوعي طاهراً لبقية العقول العرضية كانت أفراده طاهرة لبقية الأفراد الطبيعية. وإذا كان غالب عليه على رب النوع الحب كان غالب على أفراده الطبيعية الحب. وهكذا كما يعتقدون متكافئة. صحيح، ليس أحدها صادر من الثاني بمعنى العلية والمعلولية، لكن فيها ما هو الأهم من الآخر. كما تقدم بالأمس قلنا الأنوار التي هي من المشاهدات تكون أعظم من الأنوار التي هي من الإشراقات، والحال كلها عقول عرضية من القهر والحب انسحب ونحو القهر والحب انسحب أي انجر وانسحب على أفراد ذلك النور القاهر. فغاصب عليه قهر قد غلب إذ ربه يقول في تغاصب يعني ترد وجودا فرديا طبيعيا غاصب يعني الذي يكون من عالم المادة. يعني كما كان من عالم المادة والغسق والظلم تغاصب عليه أي على ذلك الغاصب قهر قد غلب. لماذا يكون غلب عليه القهر والهيمنة إذ رب ذلك الغاصب قد غلب عليه القهر؟ واضح لما قلنا هذا فيه هذا ظل عن ذاك. هذا مثال أرسل أما رأيت هذا مثال. أما رأيت أن شمسا وقمرا في رأيت نورهما أو نورهما نور النجوم قد ظهر. أما رأيت أن الشمس والقمر نورهما أو نورهما قد ظهر. من ظهر؟ ظهر نور قضية الكواكب. فإذا لا بد وأن يكون رب نوعهما أيضا قد ظهر قضية الكواكب. واحد صغير. أما رأيت أما شاهدت أن الشمس وقمرا نورهما أو نورهما نور النجومي نور بقية الكواكب قد ظهر. يعني شنو معنى؟ يعني أن نور الشمس ظهر وهيمن على بقية الكواكب بحسب نوره. فلا بد وأن يكون رب نوع الشمس أيضا ظهر على بقية العقول العرضية. بل قد ظهر وغاصب غلب عليه أي على ذلك الفرس الغاصب كالزهرة حب. وغاصب غلب عليه أي على ذلك الغاصب كالزهرة حب. ولذا تسمى الزهرة ذنبا تسمى الزهرة دينا بمثال الحب. وكانوا يضربون بها الأمثال في أشعارهم. وغاصب غلب عليه حب وما أي غاصب ذل معه أي مع الحب. إذن وربما يكون غاصب غلب عليه الحب والذل معا. فلا بد أن يكون هذا أيضا يحكي ما في رب نوعه أيضا. صاحب ثلاث قبل ثلاثة وما ذل معه هاي وما ذل معه هاي كلمة معه يعني مع الحب هاي احتمال. أو المعنى أن المراد من معه وضمير معه أو المعنى أن غاصبا يصحبه ذل مو أنه معه يعني مع الحب ذل لا غاصبا يصحبه ذل. واحد ذل فلا بد وأن يكون قد صحب الذل رب نوعه مثل من هذا الذي يصحبه الذل أو يصحبه الذل مع الحب. بل كزهرة هذا المثال لغاصب يصحبه الحب. كزهرة فإنها كوكب العشق والمحبة. والأمهات الأربع هذا مثال لما يصحبه الذل. هذا مثال لما يصحبه الذل. فالزهرة مثال لما يصحبه الحب. والأمهات الأربعة. يعني الأمهات الأربعة العناصر الأربعة كما تعلمون، والأمهات الأربعة التي يصحبها الذل والانقياد، يصحبها الذل والانقياد الماء للآباء السبعة وهي الأفلاس السبعة. غرر في أن الأفاعيل المستمتع في هذا العالم من رب النوعي، يعني أن كل نظام وأن كل تدبير وأن كل جمال نشاهده في الأفراد الطبيعية لعالم الحسي فإنما هو بتدبير وتنظيم من رب نوع ذلك الشيء. واحد ثلاث نحن إنما نتردد ونشك ونتأمل في كيفية ما قاله الإشراقيون والمشركيون من كيفية خاصة وكمية معينة طولية أو عرضية. أما كون هذا العالم فوقه عالم آخر يدبر أمره، وأن فوق هذا العالم عالم برزخ وعالم ملائكة، هذا لا نشك ولا نتردد فيه لأنه ورد في الكتاب المجيد الشرعي القويم. غرض فعل وكل فعل يعني شنو كل فعل؟ يعني وكل فعل نشاهده في هذا العالم الطبيعي بنماء أيدي نمو وكمال وجمال من تبعيضية من جسم لديهم أي لدى الإشراقيين من صاحب الطرف. صاحب الطرف هو رب نوعي وهو رب نوعي ذلك الفرد، مثل رب نوع الإنسان، رب نوع الحجاب، رب نوع الشجاب، بل لديهم من صاحب التلسمي وهو رب النوع. وقد بينه الشيخ الإشراقي في المطارحات، وقد بين هذا الشيخ الإشراقي في المطارحات أن كل نماء نمو وكل كمال في الأفراد الطبيعية إنما هو يرجع إلى رب نوع ذلك تلك الأفراد. وقد بينه الشيخ الإشراقي في المطارحات، وقد زيد احتجاجه في مبحث مثل الأسفار يقول: ولكن الدليل الذي أقامه شيخ الإشراق على دعواه، الدليل زيده صاحب الأسفار المتردد، لم يزيد صاحب الأسفار المدبرات أمره هذا من المسلمات، لكن الدليل الذي أقامه صاحب حكمة الإشراق على الكيفية الخاصة وما تكلم به بنحو معين خاص، هذا زيفه كيف؟ هذا زيفه صاحب الأسفار يعني صدر المتأجرين. والعنوان: الأسفار الجزء الثاني صفحة 59. في مبحث مثل الأسفار وكذا لدى الإشراقيين. ماذا يقول الإشراقيين؟ دفن السراجي مفعول المقدم، ربه يجذب له. يقولون: كيف يصعد الدفن إلى سفينة السراجي فتشتعل فتكون نورا؟ يعتقدون بهذه العقيدة على أن الذي يجذب الدفن لكي يتصاعد في الفتيلة لكي يشتعل إنما جذبه لهذا التراب رب نوعه. أحسن ثلاث أن يقولون أن هذا التراب بإلهام من رب نوعه جذب الدفن إلى الأعلى، وهكذا ما للتراجي من شكل حينما يضيء. الدكتورات حينما يضيء الشعلة تكون جميلة، تشعر أنها شعلة مفروضية موصلة له. هذه الشعلة المفروضية، هذه الكيفية الهندسية أيضا كيفها وقننها بهذا الشكل الجميل الخاص. رب نور ذلك الدكتورات ربه يجده له، يعني رب نور. وهو أي رب النور؟ وهو أي رب النور؟ شكلا قنيطريا أي جميلا مفروضيا معينا أعطى المفعلته. هذا الصراط فيما يستعب تلك الأشكال الهندسية الجميلة الصنوبرية، كذلك أعطاها علما للترابي رب روحه. وكذا بالرب أي بإلهام رب النور، وكذا بالرب أي بإلهام عند سبب إلهام رب النور للنهل المسدسات. النخل كما تعلمون لها بيوت جميلة متقنة منظمة كأنها مسدسات، يعني سداسية. هذه البيوت أيضا رب نوع النخل أوحاه إلى النخل. لكن لا ننسى، لا يريد الإشراف أن يقول إن الله طور الأمر لأرباب الأنواع فأصبحت تفعل بمعنى التخطيط. حاشا، الحكيم الإشرافي من مثل هذه الكلمات لا يقول بالجبر ولا يقول بالتخطيط إلا من وجه سليقته عن المنهج الإسلامي مرادهم وسائر الخير والتكوين. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، كما قالوا شاءت المشيئة الإلهية أن نستمر في الحياة بواسطة الطعام، ولكن ليس معنى أن الطعام علة منشئة لوجودنا. الطعام من أسباب المشيئة الإلهية لاستمرار الخير، بل للنحل المسدسات وكذا بإلهامه أي بإلهام رب النوع للعناصر جمع عنكبوت المثلثات. العناصر العنكبوت له نسيج خاص وبيت معين وهو بيت العنكبوت. هذا أيضا ما صنعته العنكبوت التي لا سرور لها. كيف تصنع تلك البيوت الهندسية الدقيقة والمهتمة؟ كما وأنه يقال عن النمل وعن غير النمل أن هناك بيوت لها دقيقة جدا قد لا توجد حتى في أرقى المدن المتمثلة في العالم. فهذا كله يعتقدون أنها من إيحاء رب النور أو تقول من إيحاء الله سبحانه وتعالى، والمعنى واحد، يعني إيحاء بلا واسطة أو إيحاء بالواسطة. غرر في تحقيق ماهية المثل الإطلاقونية بعد الفراغ عن أنيتها. يقول من بعد ما فرغنا وتكلمنا عن وجود المثل الإطلاقونية، هاي كلمة أنيتها عن وجودها، بعدما تكلمنا عن وجود المثل الإطلاقونية وأخذنا البراهين بحسب اعتقادهم على وجود المثل الإطلاقونية بعد العقود الطولية، الآن جاء بعد ما أثبت بنظره العقول الأرضية جاء ليتكلم عن ماهيتها. لأنه من المعلوم أنه أولا يتكلم عن حقيقة الشيء ثم عن ماهيته، عن وجود الشيء ثم عن ماهيته. وعندنا المثال الإطلاقوني وهو العقل العرضي، وعندنا المثال الإطلاقوني وهي العقل العرضي أو العقل العرضي لكل نوع له فرق في هذا العالم. يقول وعندنا، يعني ونحن نعتقد أن لكل الأفراد في عالمنا هذا الطبيعي كالأفراد البشرية على كثرة أفرادها. الأفراد البشرية في عالم الطبيعة فهي أفراد طبيعية لها رب نوع مجرد، وكذلك الشجر والحجر والبطر أرباب أنواع مجردة هي واحدة وإن كانت أفرادها في عالم الطبيعة متكثرة. وعندنا المثال الإفلاطوني إنما سميت تلك العقول المتكافئة العرضية مثلا. لماذا سميت العقول العرضية مثل؟ الآن جاء ليبين لنا سببية تسميتها بالمثل. لماذا سميت؟ إنما سميت كذا كذا لكونها أي المثل أي العقول العرضية أمثالا لما دونها. أمثالا ما دونها ما هي؟ هي الأفراد، هي أفراد عالم الطبيعة كزيد وعمر وهند وفاطمة، أفراد من أفراد رب النوع الإنساني. يقول لما كانت هي بلي أمثالا لما، أمثالا لما، لما دونها أي المثل لما كانت مثل الأفراد الطبيعية كزيد وعمر في الماهية المثلية بأي جهة مفاجئة المثلية مو في جهة الوجود، فإن ذات وجود مجرد وهذا وجود، وهذا وجود مادي. الأفراد في عالم الطبيعة وجودات مادية المثلية بالمادية، يعني أنها أن ذاك إنسان كلي، إنسان كلي مجرد وهو رب النوع، وهذه أفراد إنسانية طبيعية وخلصة فاكتسابه في المائية النوعية. ومثالات وآيات لما قد فهي أمثال لما دونها، ومثالات وآيات تحكيما لما فوقها وهو الحق سبحانه وتعالى. ومثالات وآيات لما فوقها، فوق الكل هو الله وفوقهم سداء العهود الطولية، لأنها لأن المثل والفقول العرضية صور، المراد من الصور مظاهر وتجليات، المراد من الصور مظاهر وتجليات، لأنها لأن العقول العرضية صور أسمائه تعالى. واضح؟ يعني مظاهر وأسمائه، أسماء أسماء الحق سبحانه وتعالى، بل صور أسمائه تعالى وحكايات صفاته. واضح؟ فإذا هذه تحت ذلك العالم الربوبي. سيقول لي لماذا سميناها مثل؟ أقول لأنها مثل الأفراد الطبيعية، رب النوع الإنساني مثل من؟ مثلي ومثلك في الماهية النوعية. هذا وجه للتسميه. ولماذا سميت مثل؟ لأنها آيات ومثالات تحت الأسماء والصفات الإلهية. صح العبارة؟ دليل وحكايات صفاته، أو سميت مثلا، أو سميت مثلا لكونها أمثالا للإشراطات العقلية، أو سميت مثلا لأنها أمثلة علما للإشراطات العقلية الصادرة من العقول الطولية. دليل أمثالا للإشراطات العقلية التي هي الإشراطات العقلية وين؟ صفر توصيل الإشراطات العقلية التي في سلسلة القواهر الأعلين أي العقول الكونية. فأخذ مثلا هذا وجه تسمية الثالث للمثل. لماذا سميت مثل؟ لأنها أمثال للإشراطات التي هي للعقول الكونية. فأخذ عبارة إذا قد علمت أن الإشراط العقلي الحاصل في العقول الطولية يجعل النفس مثله. واضح؟ الإشراطات الحاصلة في العقول الطولية تجعل النفس مثلها، كأن لما كانت المبادئ العالية تشفق على من؟ تشفق على النفس، فتجعل النفس مثلها. يعني النفس حينما تتحد مع العقول الطولية أو مع العقل الفعال أو مع أرباب الأنواع وخلصنا تكون مثل تلك فينا في درس عالم التجرد. وإنما نسبت هي نسبة العقول العرضية، وإنما نسبت العقول العرضية إلى إفلاطون. قالوا المثل الإفلاطوني. قالوا المثل الإفلاطوني. لماذا سمي بالمثل الإفلاطوني؟ قال لأن إفلاطون وأستاذه يرسل إفلاطون سقراط كان يفرقان. لأن إفلاطون وأستاذه أو أستاذه سقراط كان يفرقان، يعني كان يفرقان بكل عقيدة وشدة في هذا الرأي. يا رأي يا رأي في رأيي أن بعد العقول الكونية هناك عقول عرضية هي المدبرات أمرها وهي الأرباب الأنواعي لعالمنا. هذا في هذا الرأي كما اشتفاء في هذا القول أنهما كانا يفرقان على وجود أرباب أنواعي. هذا الكلام كما الشفاء الشفاء المجتمع تعلم أنه تبني فينا أفضلتون كما لكل نوع له فرد في هذا العالم يا العالم الحسي الأرضي لكل نوع له فرد في هذا العالم. وعندنا المثال الإفلاطوني لكل نوع له فرد في هذا العالم. إذن ما يكون فرد متحقق في هذا العالم يا عالم هو العالم الحسي، سواء كان الفرد منحصر بنفسه كالأخلاق السبعة أو الأخلاق السبعة، فإن كل خلق ره رب نوع. والحال أن الأخلاق منحصرة في فردها، يعني الفلك الأول ليس متعدد، الفلك الثاني ليس متعدد، فكل فرد في هذا العالم سواء كان منحصرا في نوعه مثل كالأخلاق أو كان غير منحصر في نوعه كأنا وأنت الوجودات الأرضية المتكثرة له رب نوع. لكل نوع له فرد العقلاني كما في المثل. وعندنا المثال الإفلاطوني لكل نوع فرد العقلاني فقط لكل نوع من الأنواع في عالم الطبيعة، سواء كان ذلك النوع متكثر الأفراد كنوع الشجر والحجر والإنسان، أو كان ذلك النوع متوحد الأفراد على كثرة أفراد له مثل من كأنواعي أنواع السماوات أي الأفلاك. لكل نوع له فرد في هذا العالم الأرضي فرد العقلاني، واضح؟ يعني لا بد له من فرد عقلاني وهو رب نوعه، رب نوع ذلك الفرد، واضح المثل؟ بل أي المجرد فرد العقلاني أي المجرد الموجود. الفرد العقلاني من هو؟ الفرد العقلاني من هو الذي هو لهذه الأفراد الطبيعية؟ قال أي الفرد الموجود أي المجرد الموجود في عالم الإبداع أي في عالم التجرد فإذا ما من فرد في عالمنا هذا إلا وله رب نوع في عالم الإبداع غير بل في عالم الإبداعي غير ذاكر أرجوك. الأفراد في عالمنا هذا بالخصوص يا أفراد بالأخص الأفراد في عالمنا العنصري الأرضي ذاكرة، زيد يأتي ويموت وخالد يأتي وينتهي وهكذا الأفراد مستمرة، فهنا ذاكرة أي زائلة متغيرة متبدلة. وباعتقادهم أن رب النوع بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل، وهو الحافظ أرضيته، ورب النوع هو الحافظ لأفراد عالمه الطبيعي لأفراد عالمه، هو الذي حفظها وهو الذي يدبر أمرها بمشيئة من الله. بل أي المجرد بل غير ذاكر كما علمت أنه أي رب النور علم الحق تعالى عندهم عند الإسرافيين هل تقدرت ولولا أنهم اعتقدوا على أن أرباب الأنوار هي العلم الإلهي بلي وصور قضائية عندنا وكما علمت أن رب النور عندنا نحن عند المصنف أكثر المتألفين عند أشباهه صور قضائية واضح المثل وصور قضائية عندنا تقدم ما قلت علمه القضائي علمه الكذا وعندنا صور وعندنا صور قضائية فالأصول الطولية عند المصنف هي القضاء الإجمالي والأصول العرضية عند المصنف هي القضاء التفصيلي واضح المثل فالعقول الطولية بنظر المصنف هي العلم القضائي الإجمالي والعقول العرضية هي العلم القضائي الإجمالي التقطيع التفصيلي ثم قال وصور القضائية عندنا فلا ترد ولا تبدل يعني إشارة إلى الآيات الشريفة وأن قضاء الله لا يرد ولا يبدل فذكروا قضاء الله لا يرد ولا يبدل بين نفسه يعني أنه ما حكمه في عالم العقول الطولية والعقول العرضية ثابت لا يزول واضح المثل فقضاء الله مما قضاه الله وحكمه لا يزول ولا يتبدل هذا حتى في عالمنا هذا ما قضاه الله في عالمنا هذا من كون الأشياء ومن الحكمة الجارية في الأشياء ومن ما يكون وما كان في الأشياء هو القضاء الإلهي أو كما يقولون القضاء الإلهي لا يرد ولا يبدل يعني العقول الطولية والعقول العرضية ثابتة لم تتبدل وتتغير وليست كعالمنا الطبيعي المتغير المتبدل الداخل كل كمال في جسمي أعني الأفراد الطبيعية من نوعه يعني من نوع رب النوع الأفراد الطبيعية من نوع رب نوعها كأفرادنا الطبيعية كزيد وعمر وفاطمة التي هي من نوع رب النوع الإنساني بل أن أعني الأفراد الطبيعية من نوعه أو شخصه المنحصر فيه يعني في الفرد أو شخصه المنحصر فيه وفي بعض الأحيان أفراد معهم شخص واحد كالفلك الأول كالفلك الثاني فهذه أنواع منحصرة في الفرد ترجع إلى أرباب أنواعها أو شخصه المنحصر فيه في العالم الطبيعي كالسماء السماء عبارة ثانية عن الفلك كالسماء والسماوي ما كان في السماء وهي الأنجم وهي الكواكب كالسماء والسماوي وزعه أي فرقه ذلك العقل أبسوده ما تشاهدون من كمال عند زيد وآخر عند عمرو وثالث عند بكر وآخر عند هند أو فاطمة من صفات ومن كمالات ومن حسن جمال وما تشاهدونه في الأفراد بنحو الوحدة موجود عند رب نوعها ولولا أنه كان موجودا هذا الكمال المتشتت في الأفراد لنوع معين لولا أنه كان موجودا عند رب النوع لما كان معطيا فكل ما فينا من الكمالات موجود عند رب نوعنا بنحو الوحدة والبساطة وزعه أي فرقته ذلك العاقل أن كل ما تشاهدون إنما هي من إفاضات ومن توزيع ومن عطاء ذلك الفرد العقلاني أي رب النوع فرب النوع يعطي كل إنسان كماله اللائق به المستعد له لكن رب النوع جامع وشان مشتمل على كل الكمالات في أفراده فهو أي ذلك العقل وهو رب النوع من جهة واحدة بنحو أعلى جمعه واضح لكن كل الكمالات الموجودة في جميع الأفراد بملايينها كل هذه الكمالات بنحو أعلى وبنحو أكثر هي موجودة عند ربي ذلك النور بنحو أعلى أي أعلى جمعه أي كل قيمة وكمال فاصطلتني على نحو التشكك كم على نحو التشكك كمال في هذا الطريق ككون زيت كريم ليس موجودا في عامه وقد يكون كمال آخر في عامه ككونه جميلا ليس موجود فيه قد يكون كمالات معنوية موجودة في زيد وفي عمر وفي تقي وهناك كمالات طبيعية من الشكل والجمال موجودة في خالد ليس في هؤلاء موجودة جمع هذه الكمالات بكلها من الجمال المعنوي والمادي جمعها بنحو أعلى مجرد الرب النوعي واحد ثلاث أي كل ذيمة وكمال تقتلتني بنحو التشتت كم بنحو التشتت بنا زيد يشتمل على بعض الكمالات الخالد على أخرى وفقي على أخرى وفقي على أخرى وحسنة بنحو التشتت أيضا يعني الكمالات في حال الطبيعي متشتتة ومتكثرة بتكثر الأفراد وقد تكون في بعض الأفراد موجودة وفي بعض الأفراد الأخرى ليست موجودة وإلى آخره وبنحو التعاقب وبنحو التعاقب كمال كان لأفراد في زمان متقدم كزمان آدم عليه السلام وكمالات كانت في العصر الثاني من بعده والعصر الثالث والرابع إلى يومنا هذا المتعاقب وكذلك بنحو التعاقب همثل هذا كمالات كانت لزيد حينما كان في الصف الأول لكن حينما انتقل إلى الصف الثاني صار بكمالات جديدة فكمال على كمال ولبس بعد لبس ونور بعد نور وأمثال هذه الأمور بنحو التعاقب والخيلان وبنحو الخيلان لأن عالم الطبيعة عالم حركة والخيلان فالكمالات تدريجية شيء بعد شيء تتحقق فهو في صاحبه يعني ظهر يقول فكل كمال كان في الأفراد الطبيعية فكل كمال كان بالأفراد الطبيعية كزيت وهند وفاطمة بنحو التشتت وبنحو التعاقب وبنحو الخيلان فهو في صاحب ذلك الفرد الطبيعي أي في رب نوعه في صاحبه أي في ربي نوعه فهو في صاحبه أي في رب نوعه في رب نوعه كيف يكون هذا الكمال بما هو متكثر في عالمنا الطبيعي في رب النوع قال بنحو الوحدة والبساطة قال بنحو الوحدة والبساطة واحد عبارة كما قلنا لا تتعجب لأن القائل يقول لا تعجب من هذه الكلمات الله سبحانه وتعالى جامع بكل الكمالات وهو وجود واحد بسيط لا تكثر فيه من أي فرد جهة من الجهات لكنه بوجوده البسيط الحقيقي اللامتناهي وبوحدته الحقة الحقيقية جمع كل الكمال مثابكم الله بنحو الوحدة والبساطة والسر في أن الوجود البسيط لماذا الوجود البسيط يشتمل على الكمالات بنحو الوحدة والبساطة قال والسر في أن الوجود البسيط مثل موجود العقول المجردة موجود الحق سبحانه وتعالى مشتمل على جميع وجودات ما دونه كيف الوجود البسيط يشتمل على جميع وجودات ما دونه يعني على وجوداتها وكمالاتها جميعا لأن الوجود نور بل وجود على جميع وجودات ما دونه بدون امتلام في وحدته وبساطته سوء أخذ مفهومات متخالفة وجواز انتزاعها من الوجود الأحدي الدار هذا تقدم وقد بجلنا لك كيف سار وكيف جاز أن تأخذ الكمالات المتعددة من المبدأ سبحانه وتعالى فالله مع كونه وجودا واحدا بسيطا ووجودا سرسا واحدة حقة حقيقية قلنا أنه كله نور كله وجود كله علم كله قدرة كله كذا مو كذا فإذا لو أخذ مفهومات يعني جواز أخذ مفهومات متقاربة. العلم مفهوم غير القدرة، والقدرة مفهوم غير الحياة، لكنها بجميعها أخذت منا وانتجعت منا من البحث الحقة الحقيقية. سوف أخذ مفهومات متقاربة وجواز انتزاعها من الوجود الأحدي الجذاب. هذا الوجود الأحدي الجذاب من هو؟ أي الوجود البسيط الحق الإلهي الذي ننتجع منه، الذي ننتجع منه بحسب الحمد الأولي الذاتي المفاهيم الكمالية جميعا، والحال أنه بحسب الحمد الشائع الصناعي والوجود الخارجي ليس إلا وجودا واحدا صرفا لا متنافيا. الذات أي الوجود البسيط كما مضى كنت تقول لا تتعجب، هذا موجود في النفس. النفس بلحاظ هي شيء واحد مثل له، وبلحاظ هي بمرتبة هي من عالم الحسي، وبمرتبة هي من عالم الخيالي، وبمرتبة هي من عالم التجرب والعاقل. وقت هذه الأمور بديل كما مضى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى من حقيقة واحدة يلمجمع الجمال كالنس، وأيضا كالنس الناطقة بالذات أي في مكتبة ذاتها. النفس الناطقة في مكتبة ذاتها في حقيقة واحدة، لكن لو نظرنا إليها بمنظار آخر لما لها من المراتب لوجدناها قد انطوى فيها العالم الأكبر من طبيعته، ومن عالم إباده، ومن عالم تجربته. بل كنا الناطقة في الذات أي في مكتبة ذاتها، يعني ناطقة فينا في مكتبة ذاتها وجوهرها. سواها هو النفس الباطنية، هو النفس الباطنية مثلا كالخيال والحافظة والحس المشترك وما شابه لها، وقواها الظاهرية مثلنا القوى الخمسة الظاهرة اللامسة والذائقة والباطرة وإلى آخره. قواها الباطنة والظاهرة حاوية، يعني حاوية النفس قواها الظاهرة، قواها الظاهرة فالنفس بشكل حاضر هي شيء واحد، وبالحاضر هي متخيلة وهي حاسة وهي لامسة وهي ذائقة وهي حاوية بوحدة في قوة، أي بجهة واحدة بسيطة في قوة، يعني في شدة وجودها وفي واقع وجودها وذات وجودها هي محتوي على هذه المراتب جميعا. وهي أي هذه القوة هي مفهوم بالمثنجات كالنفس الذات سواها حاوية بوحدة في قوة وهي هي، يعني مع كونها حاولة لقوى متكثرة والحال هي هي النفس هي هي، يعني تكثر القوى ما كان سببا لامتلام وحدتها. دليل وهي أي هذه القوى هي أي ذات النفس لا أمر ينضم إليها، فقوى النفس عين النفس وليست قوى النفس أشياء أجنبية تنضم وتضاف إلى النفس. فهي أي النفس بذاتها البسيطة مستحق أو مستحقة لحمل عاقل سلوك المنفصل في مرتبة من المراتب، ومتوهم في مرتبة، ومتخيل في مرتبة، وحاس في مرتبة. هذه كلها تخطط على النفس وتحمل على النفس بالحاضر في هذه المراتب، وهي جميعا عين النفس بالحاضر. كل على مرتبتها ظاهرا الآن. وذلك هذه كلمة وذلك إشارة إلى أن ماذا النفس في وحدتها بالضوار، لماذا النفس في وحدتها كبرى؟ قال وذلك لأن الكل يلقى يعني جميع القوى من العقلية والخيالية والوهمية والحسية، لأن الكل تفيض أي تنفى أي تفاض منها أي من النفس على البدن. واضح؟ كل الضوء من النفس تفاض على البدن، تفيض منها أي من النفس على البدن، فالقوى الضرب والباطل في هذه النشأة الطبيعية، فالقوى الظاهرة والباطنة في هذه النشأة، يا نشأة النشأة الطبيعية عشرة، وقلنا خمسة ظاهرة وخمسة باطنة، وفي النشأة المثالية أيضا عشرة، إنه قالوا للتفاضل ما خطرون، قالوا للتفاضل، وفي القوس وفي النشأة المثالية أيضا عشرة لتفاضل العوالم، لكن لسعة عالم الفور هو عالم الفور وهو عالم المثال، لكن لسعة عالم الفور وهو عالم المثال تضرب العشرة في مثلها، مو قلنا عشرة عشرة، لكن العشرة هناك لشدتها وقوتها تهي بمنزلتينها، فهي لا نحن أنه متكثرة فهي منها، ولكن في شدة وجودها هي منها، بل تضرب العشرة في مثلها، يعني عشرة في عشرة فتكون منها، ففي سمعنا لا يحصل إلا المسموع، وفي بصرنا لا يحصل إلا المبصر، ممكننا لكن يقولون في عالم المثالي السمع هو سمع وهو بصر وهو بصر، يعني أن القوى هناك كلها جميعا العالم المثالي كله سمع وكله بصر وكله وكله إلى آخره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.